بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من لقاءاتنا عبر برنامج كنوز الحكمة، وما أمجده من لقاء حين يكون سبب اجتماعنا وهدفه التعرف إلى مشورة الله ومقاصده المجيدة لنا نحن البشر. فلنقبل إذن على لقاء الليلة بقلب مفتوح، مستعدين بل ومنتظرين أن نسمع كلمة منه تعالى. ضمن دراستنا في سفر العدد انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاحين 8 و9 منه. في بداية الأصحاح 8 اندهشنا من الحديث عن المنارة الذهبية من دون بقية أثاث الخيمة. قلنا إنها أكمل صورة للمسيح موجودة في خيمة الاجتماع. السروج المضيئة تمثل الروح القدس الذي يكشف عن جمال المسيح. المنارة تشير إلى المسيح الذي أرسل الروح القدس إلى العالم، والروح القدس يأخذ أمور المسيح ويرينا إياها. ها قد وصل بنا الرب الآن بنعمته إلى الأصحاح 10 من سفر العدد. التحضير الأخير للترحال هو التعليمات فيما يتعلق بصنع بوقين من فضة. مسيرة البرية تبدأ من العدد 11. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 12 من هذا الأصحاح.
وكلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات، فإذا ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل، وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب، هتافا يضربون لرحلاتهم. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون، وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق، فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم، فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم، أنا الرب إلهكم. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في 20 من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فاران.
اصنع لك بوقين من فضة. الرقم 2 يشير إلى الشهادة، على فم شاهدين أو 3 تقوم الشهادة. هذان البوقان كانا يستخدمان لإعلان الرحيل. نفخ بوق واحد كان يحضر الرؤساء معا، وللكنيسة سيكون بوق أخير هو بمثابة نداء المسيح. وقد أرسل الرب عدة دعوات، وكانت دعوته الأخيرة موجهة إلى كنيسة لاوتكية. هأنذا واقف على الباب وأقرع: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. في البوق الأخير سينادي كنيسته من هذا العالم، وصوت الرب سيجمع المؤمنين معا، وهو ما يسمى بالاختطاف. كان البوقان يجمعان الناس في شكل مرتب استعدادا للرحيل. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. الاستخدام الثاني للبوقين كان لإعلان الحرب: وفي يوم فرحكم وفي يوم أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم. كان البوق أيضا يعلن عن فترات زمنية معينة ومناسبات خاصة، وكان البوقان مصنوعين من معدن الفضة الذي يشير إلى الفداء. إذن كل بوق كان يصنع من قطعة واحدة لكي يقوم بغرض مزدوج، فكل حركة كان يتحركها الشعب كانت نتيجة صوت البوق، فإذا حصل اجتماع حافل يجتمعه الشعب للأعياد والمسرات أو السجود والتسبيح، كان بناء على أصوات مخصصة من أصوات البوق، وإذا اجتمعت الأصباط واصطفت للحرب كان ذلك بنفخات البوق. والخلاصة، سواء كانت اجتماعاتهم دينية أو حربية، الكل كان ينظم بواسطة البوق الفضي، وكل حركة سواء كانت تعبدية أو حربية، إذا لم تكن نتيجة ذلك الصوت المألوف فهي نتيجة الإرادة الإنسانية المضطربة العاصية التي لا يوافق عليها الرب في أي حال من الأحوال. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في 20 من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فاران. كانوا هنا في سيناء لمدة سنة يستقبلون ناموس الله، والآن ينفخ في البوقين وتبدأ الرحلة في البرية. لنرجع قليلا إلى ترتيب الأسباط حول الخيمة. تذكر أن اللاويين كانوا مخيمين حول الخيمة مباشرة، موسى وهارون في الجهة الشرقية، مراري في الشمال، جرشون في الغرب، وقهات في الجنوب، وتحيط بهم خيام الأسباط الاثني عشر. وفي أحد الأيام ترتفع السحابة ويعلن وقت الرحيل، فتجمع العائلات أشياءها وتفك الخيمة. من يتحرك أولا؟ عائلة قهات التي تحمل تابوت العهد. التابوت هو الذي يقود مسيرة البرية، والمسيح هو الذي يقود الكنيسة اليوم. وكما كان عهد الله يحكم كل حركة للشعب القديم، هكذا عهد الله يجب أن يحكم ويقرر كل شيء في الكنيسة الآن. لا توجد في الكنيسة أصوات حسية، بل كلمة الله وروحه. ولنتأكد أن إلهنا يستطيع أن يعطي قلوبنا تأكيدا تاما عما يجب أن نفعله وما لا ينبغي أن نفعله. أيعجز الأب الأرضي عن إيصال فكره إلى ابنه في أدق تصرفاته وأخلاقه؟ وهل يوجد من ينكر هذا؟ فكم بالحري أبونا السماوي يستطيع أن يوصل فكره إلينا في كل طرقنا من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة. فلا تحرم نفسك يا صديقي من هذا الامتياز المقدس، وهو معرفة فكر الآب في كل ظروف حياتك اليومية، فهو لا يمل من كثرة سؤالاتك وإلحاحك في الأخذ والعطاء منه، بل يحب ويشتاق إلى ذلك أكثر من اشتياق الأب الأرضي لسماع صوت ابنه والتحدث معه من وقت لآخر. إذن يضع البوق الأول موسى وهارون والتابوت في المقدمة، ثم ينفخ البوق ثانية ويتحرك يهوذا من الجهة الشرقية ومعه يساكر وزبولون، ثم جرشون ومراري يحملان جزءا من الخيمة وهي الأشياء الثقيلة كالألواح والأعمدة. ينفخ البوق بعد ذلك فيتحرك رأوبين مع شمعون وجاد تحت راية رأوبين، ثم ينفخ البوق ويتبع بنو قهات حاملين أثاث الخيمة ما عدا التابوت، ثم ينفخ بالبوق فيتحرك أفرايم مع منسى وبنيامين تحت رايته، وأخيرا يتحرك دان مع أشير ونفتالي تحت راية دان. وفي الخلف كان يسير اللفيف الذين كانوا قد تزاوجوا مع المصريين. كم مرة نفخ في البوق صديقي؟ 7 مرات. إذن كل شخص حسب عشيرته وكل عشيرة حسب درجتها، الجميع لزموا مراكزهم وأماكنهم المعينة لهم من الله. واللاويون كانوا في وظائفهم وكل منهم يؤدي عمله المعين له بكل وضوح. ونرى المنارة الذهبية وسروجها 7 معطية نورها النقي وضياءها البهيج، ونرى أيضا عمود النار والسحابة، وآخر الكل شهادة البوق الذهبي. وبالاختصار، لا يعوز الجيش المسافر شيء غير عين ساهرة ويد قوية وقلب محب. وقد جهز الله كل شيء لأنه يعرف كل شيء ويستطيع أن يفعل كل شيء. فلا يخفى شيء عن عينه الساهرة ولا يصعب شيء على يده الفائقة القدرة. نقرأ الآن من الآية 29 إلى 36 من الأصحاح العاشر من سفر العدد.
وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى: إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. فقال له: لا أذهب بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. فقال: لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام ليلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة، وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب إلى ربواتي ألوفي إسرائيل.
دعوة موسى لحميه يمكن أن نشبهها بحالنا، فنحن أيضا غرباء ونزلاء في هذا العالم في طريقنا إلى محضر الرب، ودعوتنا كدعوة موسى لحميه: اذهب معنا. صديقي، إذا لم تكن قد قبلت المسيح في حياتك فلن تنضم إلى الجمع، وسيكون موكبا عظيما نحو لقاء الرب، تماما كموكب العروس نحو عريسها. ونحن لسنا في الموكب لأننا أفضل من غيرنا، بل نحن خطاء مخلصون بنعمة الله. وإذا رأيت نفسك الآن صديقي أنك خاطئ وتحتاج إلى مخلص، فتعال إليه لتكون جزءا من هذا الموكب المستقبلي المهيب. ولم يرد حموه أن يذهب، فيقول له موسى: لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. أنا لا أفهم موسى هنا، أليس الرب هو الذي يقوده بعمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا؟ أليس التابوت موجودا في المقدمة يقود المسيرة؟ وكل هذه تشير إلى المسيح القائد، فكيف يا موسى تطلب من حميك أن يكون عيونا لك؟ هذا كان اعتمادا على الوسائل الطبيعية وليس على الله. ما أسرع هروبنا من ورائه، وما أقل ثقتنا فيه، بل ما أكثر جرينا وراء البشر، مع أنهم آبار مشققة لا تضبط ماء، وعكاكيز مكسرة لا تقوم لها قائمة. وأخاف أن الكنيسة اليوم تستمع كثيرا لصوت الخبراء دون تمييز روحي، وكنتيجة فإنها تذهب إلى طرق خاطئة وأمكن لا يجب أن تكون فيها. يا لها من مسؤولية عظمى على قادة الكنائس اليوم. هل أنتم متأكدون من أن يسوع هو القائد؟ موسى ارتكب خطأ، ولكنه ذكره هنا اعترافا به منه. وهكذا اقتضت مراحم القدير الطويل الروح الذي تفاضلت نعمته علينا، فتغلبت على عدم إيماننا وضعفنا وسقوطنا في الخطية، وأزال من طريقنا كل عائق ومانع من الموانع التي أوجدها عدم إيماننا. وبكل تأكيد أثبت الله لموسى ولجميع الشعب أنه أفضل بكثير كهاد ومرشد من 10,000 وزيادة من أمثال حميه، ورافقهم الرب. ويا له من نبع لا يفرغ وعين لا تنضب، فقد ذهب أمام شعبه، ولما وجد لهم مكانا مناسبا لراحتهم أنزلهم ومكث معهم وظل لهم بجناحيه. وهكذا رفع موسى صلاته إلى الله عند الارتحال وعند المبيت. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح 11، والذي سنبدأ التأمل به الليلة على أن نستكمله في الحلقة المقبلة. ترك الشعب جبل سيناء، وسنرى في هذا الأصحاح والأصحاح الذي يلي سنرى الرحلة بين جبل سيناء وقادش برنيع. سنرى تذمر الشعب حال وقوع المشاكل، وسنتعلم دروسا ثمينة من كل هذا. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الآيات 5 الأولى من هذا الأصحاح 11 من سفر العدد.
وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار، فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم.
لقد انفجرت خبايا قلب الإنسان وظهرت بأجل وضوح شهواته ورغباته، فقد حن الشعب إلى مصر، فرجعوا إليها وألقوا نظرة إلى أثمارها وخيراتها وقدورها. ومن الغريب أنهم لم يذكروا شيئا عن كرباج المسخر ولا عن متاعب صنع اللبن، فأسدلوا ستارا على هذا كله ولم يذكروا سوى الخيرات، بل قل شبه الخيرات من أرض مصر التي كانت تصب إليها طبيعتهم الفاسدة. وهكذا نحن عندما نحول أبصارنا عن المسيح وتجول العينان لتجد مستقرا لهما في العالم، ويتبع القلب العينين ويقود القلب القدمين، عندئذ ننسى ما أصابنا من العالم من ذل وعبودية فنحن إليه، وترتخي عزائمنا أثناء سير البرية ونحتقر طعام الرب. وفي كل مرة تذمر الشعب كان يظهر مجد الرب، وكان غير مسرور من شكواهم. يمكننا أن نتأكد من أن الرب لا يسر من كثرة انتقادات وتذمر القديسين اليوم. لا يرون إلا الأخطاء ولا شيء يرضيهم. الله لا يريد لك هذا الموقف، بل يريد لك الفرح. من كان وراء هذا التذمر؟ إنه اللفيف. وتذكر أن هؤلاء كانوا غير متأكدين من أصلهم ومن أنسابهم، ولم يكونوا يعرفون ما إذا كانوا سيذهبون في ترحال البرية أم لا. كانوا نتيجة الزواج مع أهل مصر القديمة، فكانوا بين نارين: العودة إلى مصر والذهاب مع الشعب في البرية. والكنيسة اليوم تمتلئ من أمثال هؤلاء الذين يريدون العالم والكنيسة في آن واحد، يريدون حياة أدبية مستقيمة فيذهبون إلى الكنيسة، ثم خلال الأسبوع تجدهم يركضون مع العالم ووراءه. ليسوا متأكدين من أنهم مولودون ثانية، ليسوا متأكدين من نسبتهم. وماذا اشتهوا؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. لقد اشتهوا بهارات مصر وسمكها، ومن هنا تأثر الشعب من تذمراتهم وصار يتذمر مثلهم. صديقي، قبل أن أودعك على أمل اللقاء، أود أن أسألك: هل تجد المسيح غير كاف لشبع قلبك؟ هل يوجد أي فراغ في قلبك لا يستطيع المسيح أن يملأه؟ إذا كان هذا حالك فأنت في خطر. لما لا تشثو على ركبتيك وترفع وجهك إلى الله وتسكب قلبك أمامه؟ أخبره من أين سقطت وتب. اعترف بخطئك الذي جعلك لا تجد في المسيح شبعك وراحة قلبك. جاهد في مخدعك مع الله، ولا يهدأ لك بال حتى تسترد فرح ولذة الشركة الكاملة مع الله، الشركة القلبية التي أساسها المسيح. وليبارك الرب حياتك.